السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بعزته، المتملك بقوته، المتعزز بقدرته. نحمده جل شأنه على ما منحنا من نعمه وآلائه، وما أفاض علينا من عظيم عطائه، وما دفع عنا من سوء بلائه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تملأ الوجدان ويطابق فيها السر الإعلان، ويصدق بها القلب اللسان. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، الذي نسخ بدينه الأديان، وحمى بشريعته كرامة الإنسان، وجعل شرعه صالحا لكل زمان ومكان. صلى الله عليه وآله الغر الميامين، السادة المنتجبين، الأئمة الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها وصية ربكم وعهد نبيكم وسبيل نجاتكم وضمان السعادة لكم في دنياكم وآخرتكم. هدانا الله وإياكم طريق النجاة، وأبعدنا الله وإياكم عن المعاصي والموبقات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. صدق الله العلي العظيم. حينما يعتنق الإنسان دينا، إنما يعتنقه اعتقادا منه بأحقية ذلك الدين، وهو يرجو بانتمائه إلى هذا الدين رضا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فالانتماء إلى الدين هو اندفاع ذاتي من داخل نفس الإنسان، وهدفه رضا الله سبحانه وتعالى وليس رضا الآخرين. لكنه حينما يتشكل مجتمع على أساس ديني، فإن الانتماء إلى ذلك الدين الذي تشكل المجتمع على أساسه تكون له قيمة معنوية، وتترتب عليه حقوق متبادلة بين أفراد ذلك المجتمع. مجتمع قائم على أساس الإسلام، فمن ينتمي للإسلام يعني أنه جزء من هذا المجتمع، له ذات القيمة المعنوية الاعتبارية، وله نفس المستوى من الحقوق كما عليه ذات الدرجة من الواجبات بين أفراد ذلك المجتمع. وقد نص القرآن الكريم ونصت السنة الشريفة على الحقوق المعنوية والاجتماعية المتبادلة بين أبناء المجتمع الإسلامي، فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إلى سائر النصوص التي تتحدث عن القيمة المعنوية لهذا الانتماء اجتماعيا والحقوق المترتبة على ذلك. من هنا فإن التنكر لانتماء أي إنسان لهذا المجتمع الإسلامي ولهذا الدين إنما يعني بالنتيجة التنكر لقيمته المعنوية والتنكر للحقوق المترتبة على ذلك الانتماء. وكمثال الانتماء الوطني، أن يحمل الإنسان جنسية بلد، هذا له اعتبار معنوي وتترتب عليه حقوق معينة وامتيازات معينة. حينما لا تمنح الجنسية لهذا الإنسان، حينما ينكر حقه في امتلاك جنسية هذا البلد، يعني ذلك أنه سيحرم من الامتيازات التي تتوفر لمن يحملون جنسية هذا البلد. فإذن الانتماء للدين قيمة معنوية في المجتمع القائم على أساس الدين، وتترتب عليه أيضا حقوق مادية واجتماعية. ولذلك وضع الإسلام معايير لإقرار هذا الانتماء. ما هو المعيار الذي يكون الإنسان على أساسه منتمٍ لهذا الدين؟ هذه المعايير صاحب الدين منزل الدين هو الذي يضعها وليس الآخرين. لا يحق لي أنا أن أضع معايير وأقول أن من ينتمي إلى هذا الدين لابد وأن يكون ملتزما بهذه المعايير. معايير الانتماء إلى الدين يضعها من أنزل الدين وهو الله سبحانه وتعالى. وحينما تتوفر هذه المعايير التي وضعها الله سبحانه وتعالى فلا يحق لأحد أن يتنكر لها تماما، كالدستور في أي بلد. إذا وضع الدستور معايير لكسب الجنسية، من توفرت فيه هذه الصفات يمنح جنسية البلد. إذا شخص توفرت فيه تلك الصفات يجب أن يمنح جنسية البلد. لا يحق لأحد أن يختنق شروطا إضافية، كيف نعطيه جنسية البلد وليس فيه الصفة الفلانية؟ الصفة الفلانية لم ينص الدستور على ضرورة توفرها في من تمنح له جنسية البلد. الانتماء إلى الدين معياره يضعه الدين، فمن توفر فيه هذا المعيار لا يصح لأحد أن ينكر انتماءه لهذا الدين. والآية الكريمة تتحدث عن أظهر معيار ومقياس. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، تعبير عن الحرب والجهاد وخوض المعركة في سبيل الله، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. مجرد أن يلقي السلام المسلمون في معركة مع الكفار مع الأعداء، إذا شخص من معسكر العدو جهر بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، أو عبر ما يدل على ذلك، قال السلام عليكم وهي تحية الإسلام، هذا الشخص الذي تلفظ بهذا اللفظ توفر فيه معيار الانتماء إلى الإسلام وإلى مجتمع المسلمين. وعلى المسلمين أن يتعاملوا معه كمسلم، له ما لهم وعليه ما عليهم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. في بعض الأحيان إنسان يتنكر على شخص آخر، ينكر انتماءه حتى ينال الغنيمة، أو حتى لا يكون منافسا له فيما عنده من امتيازات. هذا ما تحذر منه الآية الكريمة. وهناك نصوص كثيرة على هذا الصعيد. ورد في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، اختبأ خلف شجرة، فقال: أسلمت لله. بعد أن قاتلني وقطع يدي، اختبأ خلف شجرة ثم رفع صوته: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال صلى الله عليه وآله: لا تقتله، فإن قتلت فإنك بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنه بمنزلتك قبل أن يقولها. يعني إذا قتلته أنت تصبح كافرا وهو يكون مسلم. وكذلك الحديث المشهور المروي عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، يعني في جيش صغير، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، يعني لحقت رجلا، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، لم يكن صادقا في داخل قلبه، إنما قالها خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وآله: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وما يدرك ماذا في قلبه. فما زال يكررها علي كل ساعة، النبي يقول: أفلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، تمنيت أنه أنا في الماضي ما كنت مسلم، تو اليوم أصير مسلم. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وحديث كثير في هذا السياق. طيب، حصلت بين المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله اختلافات سياسية، ثم أصبحت عقدية وفقهية، حصلت خلافات بين المسلمين، فهل يصح لطرف من الأطراف أن يعتبر رأيه فيما ذهب إليه عقديا أو فقهيا أو سياسيا يعتبره مقياس إضافي للحكم بدخول الإسلام؟ هذا لا يصح. حصلت هذه الحالة في أيام الفتن وأيام الصراعات، أن بعض المتشددين من السنة أو من الشيعة أو من هذه الجهة من الخوارج أو تلك الجهة من الاتجاهات المختلفة تعتبر رأيها مقياس، من أخذ برأيها يكون مسلما، ومن لم يأخذ برأيها تعتبره خارج دائرة الإسلام. وهذا يطلق عليه مصطلح التكفير، وهي أهم محنة بليت بها الأمة الإسلامية، أن يكفر بعضهم بعضا. الاختلافات لا بد وأن تحصل في أي مجتمع بشري، لكن ما دام المعيار الأساس متوفرا، أساسيات الإسلام الإيمان بالله وبنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبالمعاد في يوم القيامة والإيمان بالكتاب والسنة والاتجاه إلى القبلة كما تقول الأحاديث، من أكل ذبيحتنا وصلى إلى قبلتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. هذه هي المقاييس الأساسية. جماعة عندهم عقيدة معينة، مثلا نحن الشيعة عندنا اعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إمامة أهل البيت عندنا أصل من أصول المذهب، من لم يقبلها لا يكون داخل المذهب، لكننا لا نعتبرها أصلا من أصول الدين، بمعنى أن من لا يقبلها لا نعتبره خارج الدين. ولذلك الرأي الفقهي المعمول به عند علماء الشيعة الحكم بإسلام كل من تشهد بالشهادتين. نختلف معه في معتقد الإمامة، فهو خارج مذهبنا لكنه ليس خارج الإسلام، ضمن الإسلام نحكم بإسلامه. أهل السنة عندهم رأي حول الصحابة، عدالة الصحابة، مكانة الصحابة، طيب هذا رأي عندهم، لهم الحق أن يعتبروا أن هذا الرأي مقياس للحكم بسنية الإنسان. فمن لم يعتقد بعدالة الصحابة نقول تنزلا، وإن كان الأمر فيه خلاف في داخلهم في بعض جوانبه وتفاصيله. من لم يعتقد بعدالة الصحابة أجمعين وبالمكانة المميزة للخلفاء الراشدين حسب الترتيب فهو ليس من أهل السنة، من حقهم أن يقولوا ذلك. لكن أن يعتبروا أن من لم يوافقهم في هذا الرأي فهو خارج الإسلام، هذا لا حق لهم فيه، لأن هناك اختلاف بين المسلمين في الأمر. فلا تستطيع أن تكفر أحدا لأنه لم يوافق رأيك في الصحابة، هذا شرط إضافي، هذا شرط لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يشترط في إسلام الإنسان وفي الحكم بإسلامه أن يكون معتقدا بعدالة كل الصحابة، ويشترط أن يكون معتقدا بأفضلية الخلفاء على الترتيب، الخليفة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ليس هناك، ليس هناك ما يدل على ذلك. وإذا ادعى بعض أن عنده ما يدل على ذلك فهو عنده وليس عند كل المسلمين، ولا تصح أن تلزم الآخرين بما لم يثبت عندهم. بل يمكننا أن نقول بوضوح إن هذا الشرط أو هذا المعتقد إنما جاء بعد مرحلة الصراعات والخلافات المذهبية. الصحابة أنفسهم ما كانوا يعتقدون هذا الشيء في ذاتهم، الصحابة ما كانوا يرون أن الاعتراف بقدسيتهم شرط من شروط الإسلام والإيمان، بدليل أنهم تقاتلوا فيما بينهم وتلاعنوا فيما بينهم وتسابوا وتشاتموا فيما بينهم. لو كانوا يعلمون أن سب واحد من الصحابة أو لعن واحد من الصحابة، طبعا نحن لسنا مع الساب والشات، لكن نقول لمناقشة الموضوع، لو كان الصحابة يرون أن ذلك مخرج من الإسلام لكفر الصحابة بعضهم بعضا، بينما نحن لا نجد ذلك، لا نجد مثل هذا الأمر، بل نجد ما يدل على عكسه. في مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الأول في مسند أبي بكر حديث رقم 54 عن أبي برزة، وموجود هذا أيضا في مصادر أخرى وموثق من حيث إخراج الحديث عند عدد من العلماء عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، هذا نص الحديث، أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ جر على أبي بكر، تكلم كلام عنيف على أبي بكر. أبو برزة واقف، كيف يتجر على الخليفة؟ ألا أضرب عنقه؟ فانتهره أبو بكر وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله. أبو بكر نفسه يقول أن من أغلظ عليه، من أساء له، لا يصح أن ينال منه، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف يأتي من يقول بأن من أساء أو تعرض، طبعا هذا لا يعني أننا ندافع أو نبرر الإساءة. أنا أقول وأعلن دائما أنه لا يصح الإساءة إلى أي رمز من رموز المسلمين، لأن ذلك يثير الفتنة، ولأن ذلك يضر بالتعايش. كل طائفة لها مقدساتها ولها رموزها، وإذا أردنا أن تحترم رموزنا ومقدساتنا فيجب أن نحترم رموز ومقدسات الآخرين. ما لنا من رأي هذا يخصنا، وما لهم من رأي هذا يخصهم، لكن في تعاملنا يجب أن يكون هناك احترام متبادل. إذن هذه الأحاديث وهذه الروايات تدل على أن الصحابة أنفسهم ما كانوا يرون هذا الرأي في بعضهم بعضا، بل إن أم المؤمنين السيدة عائشة كما ورد في المصادر التاريخية الطبري وغير الطبري أيضا، السيدة عائشة نفسها قالت كلاما عنيفا ضد الخليفة عثمان حينما اختلفت معه وخالفته. في تاريخ الطبري ضمن الحادثة فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوما بعد مقتل عثمان، والله لأطلبن بدمه. فقال لها ابن أم كلاب: ولم، ليش طلب بدمه وليش تعتبري مظلوم؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت، فلقد كنت تقولين: اقتلوا نعسلا فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقول الأخير خير من قولي الأول. فأنشد ابن أم كلاب الشعر المشهور: فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر. وكذلك أيضا موارد كثيرة في التاريخ نجد في النصوص الصحابة مع بعضهم دخلوا حروب مع بعضهم بعض. طلحة والزبير صحابيان تمردا على الإمام الشرعية والخلافة الشرعية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلا. معاوية خاض حرب أيضا في صفين ضد أمير المؤمنين، الصحابة قاتلوا بعضهم بعض. فكيف يكون الموقف من الصحابة مقياس للدخول في الدين أو للاعتراف بالدين؟ ولهذا فإنما تحدث به أحد أئمة الحرم المكي الشيخ الكلباني نراه مخالفا لهذا المنهج الإسلامي، الإسلام الذي يمنع التكفير وينهى عن تكفير الآخرين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا الحديث الذي قاله هذا الإمام المعين جديدا كإمام من أئمة الحرم المكي هذا مخالف لمنهج الإسلام ولمنهج الشريعة. وإذا أطلق العنان لمنهج التكفير تعيش الأمة التمزق. وسبحان الله، المدرسة السلفية جربت هذا الأمر. المدرسة السلفية عندها مواقف حادة ضد من يخالفونهم في الرأي، يتهمونهم في دينهم، ليس فقط الشيعة، حتى غير الشيعة، نفس هذا الإمام تحدث ضد الصوفية. سئل لماذا لا يكون إمام من أئمة الحرم من الصوفية، والصوفية هم أكثر أهل الحجاز، أكثر أهل مكة، أكثر أهل جدة، أكثر أهل المدينة. يسأل لماذا لا يكون إمام من الصوفية، فمضمون جوابه أنه ما عندهم سلامة المعتقد، دينهم عقيدتهم مسلمة مو صحيحة. والصوفية شريحة كبيرة من العالم الإسلامي، بهذه السهولة يتهم دين شريحة كبيرة من المسلمين، ثم يتحدث عن الشيعة فيحكم بتكفير كل علماء الشيعة لأن لهم رأيا حول الخليفة أبي بكر. والرأي الذي ذكره عن الشيعة ليس دقيقا، وإنما هو رأي أخذه من هذا الكتاب وذاك الكتاب، وإلا فعلماء الشيعة لا يحكمون بكفر أحد من أهل القبلة، يحكمون بإسلامهم ويتعاملون معهم على أساس الإسلام. هذا المنح التكفيري عانت منه البلاد كثيرا. حينما سار وساد هذا النهج ارتد على أصحابه، نفس السلفيين عانوا من منهج التكفير لأنهم فسحوا المجال وربوا في بعض محاضنهم وتوجهاتهم المتشددة، ربوا على التساهل بالتكفير، فارتد الأمر عليهم. ظهرت هناك جهات وجماعات لأن عندها رأي سياسي كفروا بقية السلفيين، كفروا الحكومة وكفروا العلماء وألفوا كتب. أحد الكتب المطبوعة لهم لهذا الاتجاه التكفيري المتشدد كتاب معروف اسمه الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية، كفروا كل الحكومة السعودية وكفروا المفتي والعلماء الذين مع الحكومة السعودية. ولهم كتاب آخر بعد غزو العراق للكويت ومجيء القوات الأمريكية تحت عنوان التبيان في كفر من أعان الأمريكان. وبعد أن صارت مثل هذه المواقف اجتمعت هيئة كبار العلماء وأصدروا بيانات ضد التكفير، وكان منها البيان الذي صدر بتاريخ 2/4/1419 والذي حذر من التكفير وأنه لا ينبغي تكفير مسلم والروايات ضد تكفير المسلمين. حينما وصلت النار لهم بدأوا يتحدثون ضد التكفير، وحينما هدأت بعض الأمور بدأت نعرة أخرى ونبرة أخرى تتحدث عن كفر هذا وذاك. هذا ليس صحيح، هذا ليس مقبولا، وهذا ستكون نتائجه مضرة على الجميع. أو أن التكفير فقط ممنوع تجاه الحكام، اللي كفر الحكام هذا عليه وعليه لازم نحذر منه، واللي كفر بقية المسلمين ما يخالف، يصير إمام الحرم المكي ما يخالف؟ هذا ليس نهجا صحيحا، خاصة شخص في هذا الموقع في هذا المكان. إمامة المسلمين في الحرم المكي هذا موقع اعتباري، له قيمته، له مكانته. كيف يكون هذا الشخص الذي يراد من المسلمين من مختلف أقطار العالم أن يأتموا به وأن يصلوا بصلاته يكفر شريحة كبيرة من المسلمين ويتجاهر بالحديث عن التكفير؟ هذا خلل كبير لا يتناسب مع سمعة الدولة ولا يتناسب مع حمايتها للحرمين الشريفين ولا يتناسب مع الشعارات والدعوات المطروحة للحوار الإسلامي الإسلامي، بل الحوار على المستوى الإنساني، الحوار بين الأديان. هذا يخالف كل ما طرحه الملك وكل ما خطب به في الحوار الوطني والحوار الإسلامي والحوار بين الأديان. ولهذا نحن نأمل ونطالب بأن يعتذر هذا الرجل عما قال لبقية المسلمين، أو أن يقال من الموقع الذي هو فيه، وإلا فوجوده في هذا الموقع مع تبنيه لهذه الآراء التكفيرية خلل كبير وإساءة لسمعة البلاد ولسمعة قيادة البلاد وإغراء بالفتنة وتأجيج للأحقاد في النفوس، وهذا ما لا يرضاه مسلم ولا يرضاه عاقل ولا يرضاه مواطن غيور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يرد كيد الكائدين. اللهم أخرس ألسنة هؤلاء المفتنين، اللهم رد كيد الحاقدين إلى نحورهم. اللهم آمنا وجميع المسلمين في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خير. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لابنته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما نعى نفسه إليها فبكت، قال لها: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفي نص آخر: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ وورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وسمتا وهديا ودلا برسول الله من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه، إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. ونحن على أعتاب ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لا بد لنا وأن نستفيد قبسا من نور حياتها المشرق. هذه السيدة التي أرادها الله تعالى أن تكون أنموذجا للمرأة في المجتمع الإنساني، كيف يجب أن تكون المرأة وما هو الدور الذي تمارسه المرأة. هذا الإبراز لمكانة الزهراء ولعظمة الزهراء عليها السلام له جانبان. الجانب الأول أن يعرف الناس عظمة هذه الإنسانة، هذا الإنسان، وبالتالي تكون مواقفها وتكون آراؤها مقياسا للحق والباطل. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسخط فاطمة فقد أسخطني، فاطمة بضعة مني، يرضيني ما يرضيها ويسخطني ما يسخطها. هذا يعني أن مواقفها، أن ممارساتها معايير ومقاييس. هذه النصوص تبرز مكانة الزهراء أمام الأمة، هذا أولا، وثانيا تدفع باتجاه الاقتداء بها. لا بد لنا أن نتحدث أن المرأة تعيش صراعا بين بعدين، بين إنسانيتها وبين أنوثتها. المرأة إنسان كما الرجل إنسان، الرجل عنده الذكورة والمرأة عندها الأنوثة. وقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون هناك ميل وانجذاب عاطفي عند كل من الطرفين للآخر. الرجل يميل إلى المرأة عاطفيا والمرأة تميل إلى الرجل، لكن للرجل أبعادا أخرى وللمرأة أبعاد أخرى. هناك السمو الروحي، وهناك النشاط العقلي، وهناك الدور الاجتماعي. إن الرجل لا يقبل لنفسه أن يهتم بإبراز جانب ذكورته أمام المرأة على حساب الأبعاد الأخرى. لو طلب من الرجل أن لا يهتم بالمجالات الأخرى، عليك أن تهتم بإبراز ذكورتك أمام المرأة حتى تستقطبها وتشدها عاطفيا. الرجل لا يقبل ذلك. الرجل يهتم بالبعد الروحي، بالبعد العقلي، بالبعد الاجتماعي، ويرى أن الجانب الجنسي الذي يتمثل في إبراز الذكورة والانجذاب إلى الأنوثة إنما هو يشكل جزءا من حياته وبعدا محدودا من أبعاد حياته، ولكنه لا يرضى أن ينشغل بهذا البعد عن بقية الأبعاد. لكن المرأة لحق بها ظلم كبير، لأنها في كثير من الأحيان قبلت لنفسها أن تختصر ذاتها في هذا البعد الأنثوي على حساب الجانب الروحي وعلى حساب الجانب العقلي وعلى حساب الجانب الاجتماعي في شخصيتها، وكأنما هي مجرد أنثى تهتم بهذا الجانب فقط ولا تهتم بالجوانب الأخرى. هذا ظلم كبير للمرأة. ومع الأسف الشديد فإن الأكثرية من النساء يقبلن لأنفسهن هذا الأمر، تقبل بالتركيز على الجانب الأنثوي، الاهتمام بإبراز زينتها، بإبراز مفاتنها، بإبراز جمالها، هذا جانب أنثوي. المرأة يجب أن تهتم بنشاطها العقلي، بسموها الروحي، بدورها الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة للرجل. ويكون إبراز الجانب الأنثوي في شخصيتها ضمن حدود، كما أن إبراز الجانب الذكوري عند الرجل ضمن حدود. ولكن الظلم الذي لحق بالمرأة وهي قبلته لنفسها تضخم هذا الجانب في حياة المرأة، تضخم الاهتمام عند المرأة بجانب الأنوثة على حساب الجوانب الأخرى. ولذلك نجد اهتمام المرأة غالبا بهذا الجانب وهذا البعد. المرأة من حقها أن تمارس أنوثتها، لكن في حدود، كما أن الرجل يمارس ذكوريته في حدود وضمن الإطار المتفق عليه، ضمن الإطار الشرعي. تظهر أنوثتها أمام زوجها، كما أن الزوج يحق له أن يظهر ذكوريته أمام زوجته. أما أن يصبح هم المرأة إظهار أنوثتها في كل وقت وفي كل وضع، كما هو الحال وخاصة في عالمنا المعاصر أكثر من كل فترات التاريخ السابقة، هم المرأة أن تظهر جمالها، حتى أصبح الرجل أكثر سترا في ملابسه وأكثر احتشاما في ملابسه من المرأة. الآن ترون في المجتمعات الأخرى، ومع الأسف حتى في مجتمعاتنا، أنا ألحظ مثلا في بعض البيوت الأولاد، الولد الغلام الذكر تشوف لابس لباس محتشم ساتر، لكن أخته الفتاة البنت لابسة لباس أقصر من لباس أخيها، أليس كذلك؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني هذا ضمن هذا المسار، ضمن مسار إبراز الأنوثة وتضخيم جانب الأنوثة في حياة المرأة، وهذا على حساب الأبعاد الأخرى في شخصية المرأة. لا أعرف لماذا تقبل المرأة لنفسها ذلك؟ لماذا ترضى المرأة أن تكون في هذا الموقع من أجل أن يستلذ الرجال بالنظر إلى مفاتنها وزينتها؟ الجرائد والمجلات تبحث عن الصور المغرية للنساء تضعها على الأغلفة، الأفلام كذلك، مختلف الجهات كذلك. قرأت مرة تحقيقا عن الأفلام الجنسية المنحرفة في الغرب، أبعدنا الله وإياكم عنها وعن أمثالها. هذا التحقيق يدعي أنه حتى في هذه الأفلام الجنسية هناك حفاظ على ذكورية الرجل وإبراز لأنوثة المرأة على أوسع نطاق، وهذا ظلم كبير كما قلت للمرأة. علينا، على المرأة أن تعود إلى إنسانيتها، وأن لا تقبل لنفسها هذا التهميش وهذا الظلم الذي يلحق بها، فتكون هي فريسة، ويكون المجتمع كله أيضا يعيش مشاكل ويعيش فسادا بسبب هذه الحالة. لذلك ورد عندنا في الأحاديث والنصوص والأحكام أن المرأة لا يصح لها أن تظهر مفاتنها، أن تظهر جوانب الإثارة فيها في جسمها إلا لزوجها. من تعطرت لغير زوجها لعنتها ملائكة الأرض والسماء، من تزينت لغير زوجها لاحقتها لعنة الله تعالى. هذا تعبير على أن هذا لا يرضي الله. هذا ليس ضد المرأة، هذا للحفاظ على المرأة، لتأكيد إنسانية المرأة. أيتها المرأة لا ترضين أن تكوني مجرد أنثى وأنت إنسان، لك كل مواهب الإنسان، لك كل كفاءة الإنسان، وعليك أن تمارسي كل دور الإنسان. هذا ما يجب أن تلتفت إليه المرأة، ونحن نقبل على ذكرى هذه المرأة العظيمة النموذج، سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وأن يثبت في قلوبنا محبة الزهراء وولاية الزهراء. كل أهل البيت لهم مكانتهم وعظمتهم لكن النصوص الواردة عن السيدة الزهراء عليها السلام تلفت النظر، إنها تلتقط شيعتها يوم القيامة كما يلتقط الطير الحبة الجيدة من الرديء. هل نحب أن نكون من شيعتها حتى نكون مشمولين بشفاعتها؟ إذا كنا نريد ذلك فشيعة فاطمة من اتقى الله وأطاعه، كما قالوا عليهم أفضل الصلاة والسلام، شيعة فاطمة من يسير في خط فاطمة في الالتزام بالحق والدفاع عن الحق والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعتهم، اللهم ادخلنا الجنة ببركتهم، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واقفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.